الباسط الرزاق الصمد الكريم الرافع المتعال البارئ العظيم الغفار الغفور المؤخر الصبور الباعث القهار المقتدر الشكور جل شأن الله جل شأن الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الخالق. هذا الاسم ورد في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. ورد في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. وورد أيضاً في قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أيها الإخوة، اسم الخالق يعني أن الله أوجد كل شيء من لا شيء، وعلى غير مثال سابق. بينما إذا وصف الإنسان مجازاً بأنه خالق، بمعنى أنه صنع شيئاً واحداً من كل شيء وعلى مثال سابق، فرق كبير بين أن تصف الذي خلق السماوات والأرض بأنه خالق، خلق كل شيء من لا شيء وعلى غير مثال سابق، وبين إنسان صنع شيئاً من كل شيء وعلى مثال سابق. أيها الإخوة، هذا الاسم ورد أيضاً في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعر. وفي حديث آخر صحيح: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كنت ذكرت لكم من قبل أن الإمام الحسن البصري كان عند والي البصرة، فجاء توجيه من الخليفة لو نفذه لأغضب الله عز وجل، ولو لم ينفذه لأغضب الخليفة. وقع في حرج شديد، فقال مستنصحاً الإمام الحسن البصري: ماذا أفعل؟ قال له: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الخالق يمنعك من المخلوق، بينما المخلوق لا يمنعك من الخالق. والإنسان كما تعلمون في قبضة الله عز وجل، سمعك بيده، بصرك بيده، ضربات قلبك بيده، ذاكرتك بيده، حركتك بيده، من حولك بيده، من فوقك بيده، من دونك بيده. إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عنه وأسخط عنه الناس. إخوتنا الكرام، حقيقة دقيقة، لو كنت في مكان وبحسب معطيات البيئة والظرف والعصر، أو بحسب قوانين حركة الحياة، في أشياء فعلتها قوي مركزك، وفي أشياء فعلتها ضعف مركزك. إنسان بمكان بمنصب، بحسب حركة الحياة في قوانين مستنبطة من حركة الحياة. هذه القوانين تعني أنك إذا فعلت كذا وكذا قوي مركزك، وإن فعلت كذا وكذا ضعف مركزك. الآن لو كنت في هذا المكان وفي هذا المنصب وجاءك توجيه ممن هو فوقك بما يسخط الله، ما الذي يحصل؟ أنت بحسب قوانين حركة الحياة المستنبطة من معطيات هذا المكان وهذه البيئة وهذا المجتمع يضعف مركزك. فإذا وضعت مصلحتك تحت قدمك وأرضيت الله عز وجل وابتغيت رضوانه وجنته، ما الذي يحصل؟ يحصل أن الله يخضعك، أن الله يخضعك لقانون العناية الإلهية، فيزداد منصبك قوة عند من هو فوقك. هذه عناية خاصة، هذا معنى قول النبي الكريم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. بالمعنى الدقيق، لا إله إلا الله، لا خافضة ولا رافعة ولا معزة ولا مذلة ولا معطية ولا مانعة إلا الله. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، من جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله الهموم كلها. مرة ثانية، هذا كلام دقيق جداً يحتاجه كل إنسان، بل كل من رفعه الله، بل كل من مكنه الله في الأرض. إن عملت عملاً بحسب معطيات بيئة هذا المكان، أو بحسب قوانين الحياة المستنبطة من هذا الظرف وهذه البيئة، لو عملت عملاً في الظاهر يضعف مركزك، لكنه يرضي الله. الله عز وجل يكافئك بمكافأة خاصة، يخضعك لقانون العناية الإلهية. فإذا بهذا العمل الذي في الظاهر يسخط من هو فوقك، فإذا بهذا العمل يقوي مركزك عند من هو فوقك، كيف لا نعلم. لذلك المؤمن عنده جهة واحدة يخاف منها، هي الله. يخاف من الله ويرجو ما عند الله ويبتغي رضوان الله ويقبل على الله، ولا تأخذه في الله لومة لائم. هذه هي الحرية. أيها الإخوة، معاني هذا الاسم: هو في الصياغة اسم فاعل، من خلق يخلق خلقاً، فهو خالق، اسم فاعل. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. والخلق بمعنى المخلوق، هذا معنى جديد، الخلق بمعنى المخلوق. قال تعالى: هذا خلق الله، يعني هذه مخلوقات الله. الخلق بمعنى المخلوق، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يعني الله عز وجل أعطاك كلية بحجم البيضة تعمل بصمت، بينما صنعة الإنسان كلية صناعية بحجم هذه الطاولة، وتحتاج أن تستلقي على السرير ساعات قد تصل إلى 6 ساعات، في الأسبوع 3 مرات، ومع ذلك الدم لا يصفى تصفية تامة، تبقى بعض المواد الضارة تسبب ضيق في التعامل وألم، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لك هذه الكلية التي تعمل بانتظام وبلا صوت وبلا اقتطاع من وقتك. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أعلى آلة تصوير رقمية احترافية، أعلى آلة تصوير رقمية احترافية، في بالمليمتر مربع منها 10,000 مستقبل ضوئي، بينما في شبكية العين بالمليمتر مربع منها في 100 مليون مستقبل ضوئي. لذلك العين البشرية تفرق بين 8 ملايين لون. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أيها الإخوة، الخلق من معاني الخلق التقدير الصحيح، من معاني الخلق إبداع الشيء من غير أصل ومثال سابق، من معاني الخلق إيجاد شيء من لا شيء، من معاني الخلق الكذب. إنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً، أي تكذبون على الله. إن هذا إلا خلق الأولين، يعني إن هذا إلا افتراءات الأولين. أيها الإخوة، الخلق بمعنى تقدير الأمور وتنفيذها، التقدير أولاً والتنفيذ ثانياً. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقاً آخر. تخطيط وتنفيذ. نعم، الآن من مراحل الخلق أن الخالق يقدر أولاً بعلم مسبق، ثم يقدر بمعنى يوجد ويصنع ويكون. على كل، أي مخلوق مهما عظم شأنه أو دق حجمه لا بد من أن يمر بأربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله السابق، هناك علم أزلي، وعلم الله السابق تقدير كل شيء قبل تصنيعه وتنظيم الأمور قبل إيجادها بعلم الله السابق. وفي مرحلة ثانية، مرحلة الكتابة، كتب كل ما يخص كل مخلوق في لوح محفوظ، وفي هذا اللوح تفاصيل كل شيء إيجاداً ونشأةً وإعداداً. والمرحلة الثالثة مرحلة القدر، وهي مرتبة تقابل مرتبة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمرحلة الرابعة مرحلة خلق الأشياء على خصائصها وصورها التي هي عليه، علم أزلي مسبق، كتابة كتب ربكم على نفسه الرحمة في اللوح المحفوظ، مرحلة التقدير، مرحلة التصنيع. أيها الإخوة، الحقيقة الأولى الدقيقة أن الخالق هو الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها، لأنها الجهة الخبيرة. يعني بشكل طبيعي كل واحد منا يشتري آلة قد تكون غالية الثمن، وقد تكون معقدة التركيب، وقد تكون عظيمة النفع، فمن حرصه اللامحدود على سلامتها وصيانتها وأدائها الأداء الأمثل لا يستخدمها قبل أن يقرأ تعليمات الصانع. وأقول لكم أيها الإخوة، الإنسان أعقد آلة في الكون، هذا التعقيد تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، أعقد آلة في الكون، والتعقيد تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. فمن باب الحفاظ على سلامة الإنسان، ومن باب الحفاظ على سعادته، ومن باب أدائه المهمة التي خلق من أجلها، لا بد من أن يتبع هذا الإنسان تعليمات الصانع، لأن كل إنسان مفطور على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. على سطح الأرض 6,000,000,000 إنسان، ما منهم واحد إلا وهو مجبول على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. وسلامة الوجود وكمال الوجود واستمرار الوجود منوطان بتطبيق تعليمات الصانع. فمن باب محبتك لذاتك لا تحب أحداً، أحب ذاتك، طبق تعليمات الصانع. من باب محبتك لذاتك طبق تعليمات الصانع، لأن الصانع هو الجهة الخبيرة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها. قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. بل إن العلاقة بين طاعة الله وبين ثمار هذه الطاعة علاقة علمية، بمعنى هي علاقة سبب بنتيجة. والعلاقة بين معصية الله ونتائج هذه المعصية علاقة علمية، بمعنى هي علاقة سبب بنتيجة. للتوضيح، لو أن طفلاً وضع يده على مدفأة مشتعلة تحترق يده، نقول العلاقة بين احتراق اليد وبين وضع اليد على المدفأة علاقة علمية. يعني أي طفل في أي مكان بالعالم، بأي وقت، بأي زمان، بأي مكان، إذا وضع الطفل يده على مدفأة مشتعلة تحترق اليد، هي علاقة علمية. أما لو أن الأب منع ابنه من الخروج من هذا الباب، في للباب للبيت بابين، ارتأى الأب أن يغلق الباب الثاني إغلاق تام وأن يستخدم الباب الأول. لو أنه طفل فتح الباب الثاني وخرج منه استحق العقاب، بس ما في علاقة علمية بين هذا الضرب الذي تلقاه من أبيه وبين خروجه من هذا الباب، هو الباب صنع للخروج أيضاً. نقول هذه علاقة وضعية، الأب وضع. لذلك رماة أحد الذين عصوا رسول الله صلى عليهم، قال لأنهم عصوا أمراً تنظيمياً ولم يعصوا أمراً تشريعياً. في فرق بين أن تعصي أمراً تنظيمياً وبين أن تعصي أمراً تشريعياً. الله عز وجل قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة. يعني بمثل من واقعنا، لو عندك حاسوب من أعلى مستوى من أرقى شركة، ولهذه الشركة ورشة صيانة في بلدك، هذا الحاسوب أصابه خلل، ولك جار تحبه كثيراً يبيع الخضروات، هل تدفع هذا الحاسوب إليه؟ مع أنك تحبه ولكنه لا علاقة له بدقائق صنعة هذا الحاسوب، تأخذه إلى الجهة الخبيرة. والآية واضحة جداً ولا ينبئك مثل خبير، يعني أنت أيها الإنسان حينما تطيع الله معنى ذلك أنك تحب نفسك، لأن الله هو الخبير. قال لك اضبط لسانك يعلو مقامك، قال لك كن أميناً يثق الناس بك، قال لك غض بصرك تسعد بزوجتك، حرر دخلك يبارك الله لك بمالك. العلاقة بين الأمر ونتائجه وبين النهي ونتائجه علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة. بمعنى أنه لو جاء ملحد وطبق منهج الله يقطف ثماره. لذلك إيجابيات العالم الغربي أكثرها إسلامي، لا لأنهم يعبدون الله إطلاقاً، لكنهم أذكياء اكتشفوا أن هذه الأعمال تجعل هذا الإنسان يرتبط بهذه الجهة. لذلك أنا أقول دائماً أعطي الإنسان رغيف خبزه وكرامته وخذ منه كل شيء. أعطي الإنسان رغيف خبزه وكرامته، يعني أعطه حاجته ومكانته وخذ منه كل شيء. فهذه الحقائق جاءت في القرآن الكريم، لكن الذكية يكشفها من دون هذا الكتاب. فلذلك أحياناً الإنسان الذي شرد عن الله دون أن يشعر يطبق تعليمات الخالق، لا من باب عبادته ولا من باب التقرب منه، ولكن ذكاءه هداه إلى أن هذا العمل لمصلحته. فإذا ذهب الإنسان إلى بلاد الغرب ورأى دقة وصنعة متقنة والإنسان محترم مثلاً، هذه كشفت بالفكر البشري. لذلك إيجابيات العالم الغربي إسلامية من دون أن يكون هؤلاء مسلمين. ومنهج الله عز وجل منهج موضوعي، لو طبقوا إنسان ليس مؤمناً بخالق هذا الكون يقطف ثمار هذا المنهج، لكن وما له في الآخرة من خلاق. يعني بشكل أو بآخر لو جئنا بإنسان يدير مؤسسة يحمل أعلى اختصاص في إدارة الأعمال وراقبناه، ثم جئنا بإنسان مؤمن إيمانه من أعلى مستوى وراقبناه، نكتشف اكتشاف عجيب أن الأول الذي درس إدارة الأعمال يشبه في فعله الثاني الذي كان عابداً لله. الإدارتان تتشابهان من حيث النتائج وتفترقان من حيث البواعث. المؤمن يطيع الله عز وجل فيربح الدنيا والآخرة معاً، غير المؤمن يطبق هذه التعليمات لأنها موضوعية فيربح الدنيا. إذا ربح الغربيون الدنيا لأنهم طبقوا تعليمات صحيحة، وإذا خسرنا الدنيا ونحن معنا وحي السماء لأننا خالفنا هذه التعليمات. أيها الإخوة، الآية الدقيقة جداً: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. الآية الثانية: وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ. الآية الثالثة: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. الآية الرابعة: فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. كلام خالق الكون: لا يضل عقله ولا تشقى نفسه، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو جمعنا الآيتين لكان الذي يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. ماذا بقي من سعادة الدنيا؟ لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. فالملخص أنك إذا أحببت نفسك فقط ينبغي أن تطبق تعليمات الصانع، لأنه ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً، فاز بالدنيا والآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وعطاء الله لا يحد بحدود. الحديث الصحيح: استقيموا ولن تحصوا. المفعول به محذوف، وإذا حذف المفعول أطلق الفعل. استقيموا ولن تحصوا الخيرات. يا ترى راحة نفسية على سلامة جسدية، على وفاق أسري، على ابن بار، على سمعة طيبة، على سرور؟ استقيموا ولن تحصوا. والحمد لله رب العالمين.
جل شأن الله أن على الأسماء فبها ندعو وبها نخشى. جل شأن الله المبدئ المعيد المتكبر الجليل الباقي الحسيب العدل الوكيل المحصي اللطيف المغني الرؤوف الخافض الوالي الهادي الودود الحكم الغفور المانع المقيم الحافظ العليم البر المبين. جل شأن الله، جل شأن الله.